بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بمقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء السابع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الوقفة الأولى في هذا الكتاب، والتي كانت بعنوان الإسلام منهج حياة. الإسلام منهج حياة. فتعرفنا على مفهوم الإسلام لغة وشرعا، وبينا المقصود بالإسلام العام والإسلام الخاص، ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان الأسباب التي جعلت الإسلام منهج حياة. ذكرنا فيما مضى ثلاثة من الأسباب، وفي هذا اللقاء مع السبب الرابع والذي هو بعنوان الإسلام دين الحضارة والرقي. الإسلام دين الحضارة والرقي. بالقرآن والسنة أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربه جل في علاه البشرية من الظلمات إلى النور، وقد أنقذت حضارة الإسلام العالم من ظلمات الجهل والتخلف والانهيار الأخلاقي والقيمي التي سادت العالم قبل الإسلام بعدة عقود. كلكم يعلم أن البشرية قبل إرسال خاتم الأنبياء والرسل كانت تعيش جاهلية جهلاء على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات. في مقام الدين كانت البشرية قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والتسليم قد انحرفت انحرافا كبيرا، لدرجة أنهم عبدوا الحجر من دون رب البشر جل جلاله، فكان هناك الأصنام والأوثان المتعددة بل كانت الكعبة المكرمة المشرفة تنصب حولها الأصنام، وكان حول الكعبة ما يقرب من 60 و300 صنم تعبد من دون الله رب العالمين. فهذا عن الناحية الدينية. العقيدة شركية، يعبدون الحجر من دون رب البشر جل جلاله. ولذلك في قصة إسلام حسين والد عمران رضي الله تعالى عنهما، وإن كنا قد أشرنا من قبل إلى ذلك، عندما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد 7 آلهة، 6 في الأرض و1 في السماء. تخيل يعبد كم إله؟ 7 آلهة، 6 في الأرض و1 في السماء. طبعا الستة اللي في الأرض أصنام، مثل هبل، مثل اللات، العزة، أساف، منات، إلى آخر تلك الأسماء التي سماها المشركون لآلهتهم المزعومة الباطلة. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فمن منهم لرغبتك ورهبتك؟ يعني عند الرغبة الشديدة تفزع إلى من؟ إلى الستة اللي في الأرض أم إلى الذي في السماء؟ وعند الرهبة الشديدة أي الخوف، إلى من تفزع؟ إلى الستة الذين في الأرض أم إلى الذي في السماء؟ قال: إلى الذي في السماء. قال: إذن اترك الستة الذين في الأرض واعبد الذي في السماء أعلمك دعوتين. فقال حسين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمه النبي فقال: يا حسين، قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. كم دعوة؟ دعوتان: اللهم ألهمني رشدي. فالرشاد الهداية والاستقامة على منهج الله رب العالمين. وقني شر نفسي، لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي عز وجل، فهي في حاجة إلى أن تقاد بلجام التقوى والخوف من الله رب العالمين، وإلا أدت بك إلى الهلكة والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك كان عمر الفاروق يقول: النفس كالدابة، إن ركبتها أطاعتك وإن ركبتك أهلكتك. شوف المثال الجميل قوي، النفس كالدابة، هنقول مثل الناقة أو البعير، لما تركب وتمسك اللجام تمشي معاك، تنقاد بسهولة ويسر، لكن إذا ركبت هي اللي يحصل، تخيل البعير يركب، موت وهلاك. هكذا النفس، النفس يا إخوة مشكلتها مشكلة أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فلابد أن تقيد بلجام الشرع. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر يربي الأمة على هذا، رضي الله عن عمر، تعلم هذا من نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان يربي الأمة على قيادة النفس بالمنهج. لذلك ولده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو فقيه الصحابة وعالمهم، في يوم اشتهى أكلة سمك، نفسه يأكل إيش؟ سمك. بحثوا له عن السمك، طبعا المدينة ما فيش بالقرب منها بحار أو أنهار، عشان يأكلوا السمك محتاجين مشقة وسفر وتجارات، شوفوا الجماعة بتوع التجارة ويسافروا. المهم بحثوا له عن السمك فوجدوا له سمكة. كم سمكة؟ سمكة واحدة. وابن عمر يعلم شدة عمر. عمر يا إخوة من شدته على نفسه كان يلزم نفسه أكل الزيت والخبز فقط، وهو أمير أمة امتد ملكها شرقا وغربا. لماذا؟ لأن الأمة كانت تعاني المجاعة وكان في شدة، فعمر يشارك الرعية فيما يأكلون، فلا يأكل إلا الزيت والخبز رضي الله عنه وأرضاه، لدرجة أنه ذات يوم على المنبر يخطب فإذا بالبطن قد كركر. طبعا كثرة أكل الزيت مشكلة، يخلي دايما إيه في مشاكل داخل البطن وكركرة وكركبة وأصوات كده من الداخل. فعمر كان خطيبا على المنبر والبطن بيعمل إيه؟ يكركر، يحدث أصواتا. فبدأ عمر يخاطب بطنه ويقول له مخاطبا: كركر أو لا تكركر أيها البطن، فليس لك عندي إلا الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين. شوف الشد على النفس في الحق. تخيل بقى ابن عمر يريد أن يأكل السمك، طب ماذا يصنع معه عمر؟ عمر اللي في يوم من الأيام اشتهت زوجه أكل الحلوى، نفسها تأكل حلويات. إيه الحلويات دي؟ مش زي حلوياتنا اليوم يعني، جاتو وطرط ومشكل وشرقي وغربي وملفوف وبمكسرات ودلوقتي سوري وشامي. لا لا لا، ده عبارة عن شوية دقيق بسم بعسل. يعني لو تفتكروا زمان، بس الكبار بس اللي هيفتكروا الكلام ده، إنما الصغيرين مش هيعرفوا الكلام ده خالص. يعني حاجة كان اسمها سد الحنك، رحم الله أمي كانت تصنع لنا هذه الحلوى ونحن صغار، اسمها سد الحنك، عجينة كده بسكر وخلاص ما تعرفش فيها إيه، تاخد لك حتة وخلاص شكرا، اسمها سد الحنك. ويوم ما اتقدمنا قوي رحمها الله كانت تعمل لنا حاجه اسمها البسيسه. جزاكم الله خير. طبعا الشيخ محمد ما يعرفش يعني بسيسه. بسيسه بتتعمل من دقيق الذره، دقيق اصفر كده. والله انا عارفها. طب الحمد لله، ده كان اخر التطورات يعني كده، بناكل حلويات بسيسه. ما كناش نعرف بقى الكيكه ولا الجاتو ولا الكلام ده كله غير لما كبرنا. ففي عهد عمر كانت الحلوى عبارة عن إيه؟ شوية دقيق بسم، إذا كان عليهم شوية عسل. طيب، زوج عمر أمير المؤمنين نفسها تأكل الحلوى. يا زوجة أمير المؤمنين اشتهت الحلوى؟ نعم. طب ماذا تصنعين يا زوجة عمر؟ أحاول أدخر درهما من مصروف الأسبوع. طيب ادخرت درهما وصنعت الحلوى، وجاء عمر من عناء العمل لخدمة الرعية متعبا، فزوجة عمر بتقدم له الحلوى. عمر، وما أدراك من هو عمر؟ قال: يا زوجة عمر ما هذا؟ قالت: اشتهت نفسي الحلوى فادخرت درهما وصنعتها. الله أكبر. طيب كلام جميل، هيعمل عمر الآن؟ طيب ما دبرت وتقشفت زيادة عن التقشف اللي عايشاه عشان تعمل حتة العجينة مسكر دي يا عمر من مصروفها. فيصدر عمر قرارا: من اليوم قد نقص مصروف بيت عمر هذا الدرهم، مدام تقدر توفر الدرهم ننقصه. طيب ماشي موافقين، بس كل قال: احملي الحلوى إلى بيت المال فهم أولى بها منا، فالمسلمون أولى بها منا. ولذلك رحم الله حافظ شاعر النيل حافظ إبراهيم، كان له قصيدة جميلة جدا في هذا الباب، وكان من ضمن ما قال: فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، لما اشتهت زوجه الحلوى قال: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال رديها. هذا هو عمر رضي الله عن عمر. فالآن ابن عمر نفسه اشتهت أكل السمك، وجيء له بسمكة وطيبها، وبدأ ابن عمر يحتاط يأكلها بعيد عن نظر عمر، وبالفعل أعد السمكة وخلاص داخل عشان يأكل السمكة، دخل عليه مين؟ عمر رضي الله عن عمر. قال: ما هذا يا ابن عمر؟ قال: اشتهت نفسي السمك فاشتريت. ياه، شفتوا بقى انتوا في نعم قد ايه، والناس برضو لسه بتشتكي. بالله عليك، ايه اخبارك مع السمك؟ الفقير بياكل سمك ولا لا؟ والله بياكل سمك، وبيعملوا سنجاري كمان عند الرجل اللي عنده الصيه ده، صح؟ وده ابن امير المؤمنين، ابن امير، وكان تاجرا ومن ماله الخاص، نفسه ياكل السمك، جاب السمك. فيساله عمر: يا ابن عمر ماذا تصنع؟ قال: اشتهت نفسي السمك فاشتريت. قال: يا ابن عمر، اكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ ويذكر بقول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. يا عمر، ما هذه الشدة يا عمر؟ لك الله يا عمر. ذلك إخوة، كلما قرأت في سيرة عمر أقول: يا خالق هذا العمر سبحانك، سبحانك. صدق علي عندما تولى الخلافة فقال: إن الصديق وعمر أتعبا، من يأتي بعدهما من حكام المسلمين؟ طبعا حجة، عمر كان بشرا، الصديق كان بشرا، وحكم الأمة بالعدل، حكمها بالكتاب والسنة، رغم الاضطرابات ورغم المعوقات، فأعزهم الله ومكن الله لهم. فالشاهد هنا إخوة أن النفس تحتاج إلى لجام يقودها. اللجام هو تقوى الله عز وجل، اللجام هو تقوى الله عز وجل. النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي عز وجل، نحن في حاجة ماسة إلى تخويفها بالله وإلى تربيتها على مائدة القرآن والسنة وإلى حملها على تقوى الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، تدخلوا جنة ربكم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. بدأ بالتقوى، إنك تخاف الله، تبتعد عن محارم الله، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. لابد أن نلزم هاتين الدعوتين. فالشاهد هنا أن العرب في جاهليتهم فيما يتعلق بالدين وقعوا في الشرك والعياذ بالله رب العالمين، وعبدوا الحجر من دون رب البشر، وكل إنسان كان له إله واثنين وثلاثة، بل يصنعون الآلهة بأيديهم ويبيعونها ويعبدونها، بل يصنعونها من العجوة ويعبدونها، فإن جعوا أكلوها. عقول تحجرت فسجدت للحجر ولم تعبد رب البشر جل جلاله. ده من الناحية الدينية. طب من الناحية الخلقية كان في فساد عريض في باب الأخلاق، الفاحشة منتشرة، وهناك بيوت لأصحاب الرايات الحمراء، بل كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت عراتا كما ولدتهم الأمهات رجالا ونساء، والعياذ بالله رب العالمين. الأخلاق فاسدة، القوي يأكل الضعيف، وكان عندهم هذا أو هذا المبدأ الجاهلي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بمعناه الجاهلي إن دايما مع أخيك حتى وإن كان ظالما، تعين على الظلم وتكون سندا له ضد المظلوم. فده كان المبدأ عندهم. طبعا لما جاء الإسلام، عشان نعرف الإسلام دين حضارة، فبدأ يغير تلك المبادئ الجاهلية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم كما جاء في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة تعجبوا، قالوا: إيه ده؟ هل نفس المبدأ اللي كان في الجاهلية ولا إيه؟ فقالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما، دي معروفة، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم، فذلك نصرك له، أو كما قال النبي. يبقى الإسلام بدأ يصوب الانحرافات دي، ينقلهم من الظلام إلى النور، فجاء بنفس المبدأ لكن بمفهومه الشرعي، إن أنا أنصر الحق دائما أبدا. طب إن كان أخي على باطل أنصره، أمنعه من الباطل، نصري له إن أنا أمنعه من التمادي في الباطل، أمره بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأكون عونا للمظلوم أن يسترد حقه حتى من أخي. نعم نعم. فكانت الأخلاق عند العرب قبل الإسلام يعني غريبة جدا. سوء الجوار موجود عندهم، يغير بعضهم على بعض لأتفه الأسباب، وقتال مستمر ودائم، وحروب لا تنتهي، وسلب وسرقة، وبيع الأحرار بعد سلبهم. إضافة للأخلاق الذميمة برضو كان عندهم بعض الأخلاق الطيبة. فالإسلام لما جاء أقر الأخلاق الطيبة وأبقى عليها وصوب الأخطاء والمفاسد. كان برضو من أخلاقهم وأد البنات وهن أحياء. الرجل في العرب في الجاهلية إذا رزق بجارية وأدها، يعني وأدها يعني دفنها وهي حية. لذلك قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. طبعا كانت العلة الخوف من الفقر أو العار، وذلك جاء الإسلام حرم هذا وذاك. ذلك الإخوة اللي يقعدوا يتشدقوا بكفاية ولد أو اثنين ليه؟ عشان أعرف ربيهم، يبقى هنا حرام. لماذا؟ لأن نفس العلة الجاهلية، خوف من الفقر. وذلك لما تقرأ القرآن بتدبر تجد أن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي آية تانية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. شوف الآيتين دول يا إخوة، لازم تقف معهم وقف التدبر. الأولى قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق يعني الفقر، يعني أنتم الآن فقراء، الفقر متحقق فيكم، خلاص كده. فلا تقتلوا أولادكم. وبعدين يقول بعدها إيه؟ نحن نرزقكم وإياهم. قدم نرزقكم ليه؟ لأن أنتوا عايشين الفقر الآن، فهنبدأ بكم أنتوا، نزيل فقركم، فإياكم أن تقدموا على قتل أولادكم لأنكم فقراء، لأن الرزاق الله عز وجل، فهنبدأ برزقك أنت أيها الخائف من الفقر الذي تعيشه. وبعدين جاب: وإياهم. في حين في الآية الأخرى لما قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني في المستقبل، يعني أنت مش فقير الآن لكن بتخشى إيه؟ الفقر. يقول لك الأسعار بتغلى ومش عارفين بكرة هيكون إيه، مش هنعرف نربيهم. دي علة إيه؟ شركية. فالقرآن في الآية الثانية اللي هي أنت خايف في المستقبل، فرح قال: نحن نرزقهم وإياكم. بدأ بيهم هم. إذا كنت أنت خايف في المستقبل من الفقر ما تقلقش، الولد اللي هيجي أو الجارية يأتي برزقه، نبدأ به هو الأول. فاللي يجي يقول لك بقى يا عم الشيخ ما أنت شايف الظروف، نقول له هذه علة محرمة، دي علة جاهلية محرمة. لكن يجي يا عم الشيخ بس هي مريضة ومحتاجين مثلا سنتين ثلاثة ترتاح، لا حرج. أيوة نعم خليها ترتاح، جبت ولد انتظر عليها سنتين وثلاثة واربعة لما تستعيد قوتها وصحتها إن كانت مريضة وضعيفة ولا تقوى. إنما تيجي تقول لي كفاية علي اثنين عشان أعرف ربي، لا، ده منهج الجاهلية. كانوا يقتلوا الأولاد من إيه؟ خشية الفقر أو العار بالنسبة للبنات، ودي مشكلة خطيرة جدا. يبقى احنا عندنا ما يسمى بالتنظيم، نعم يجوز التنظيم، إنما التحديد لا يجوز إلا لضرورة ملحة. بعض النساء بيكون عندها علة معينة، الطب المسلم الثقة يقول هذه المرأة لا تصلح للحمل وإلا قتلها، نقول آه يجوز. الضرورات تبيح المحظورات، لغير كده لا. أصل عشان أعرف ربي، لا 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 لا، استغفر الله استغفر. كنت قرأت قصة رجل وامرأة تزوجا، وطبعا في الفترة دي بقى شغالي عقلك يا أم حسين، القرش اللي يكفي اتنين ازاي يتقسم على ستة، وعارفين انتوا بقى الشغل العالي ده، خلاص كده شغل الشيطان، لان ده منهج الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. المؤمن يصدق وعد من؟ وعد ربه، وغير المؤمن يتبع الشيطان، خلاص كده. وريري ومشريري والكلام اللي انتوا كنتوا فاكرينه بتاع زمان ده. فتعاقد وتعاهد ألا ينجب إلا ولدا وبنتا، اثنين بس خلاص، قالهم الولد والبنت. المرأة من إغواء الشيطان لها أجرت عملية استئصال رحم حتى لا تفكر في الإنجاب، والله يا إخوة استئصال إيش؟ رحم، كفاية علينا اثنين. طيب في حادث أليم ذهب ولداها، راجعين في الأوتوبيس بتاع المدرسة، انقلب الأوتوبيس، مات الولدين، الواد وأخته، وأصبح الرجل بلا أولاد مع امرأة قد استأصلت رحمها، فما كان منه بإلحاح أهله إلا أن طلقها ورماها وتزوج غيرها شوقا للولد. غيرها بقى خلاص هم اتنين وهنحدد، ودي كانت في صعيد مصر عندنا، قعدت تاخد منع الحمل ما يقرب من ست سنين، وفجأة حملت. أتريها في ليلة نسيت تاخد الحباية، عارفين جابت كم ولد وبنت؟ ست توائم والله في بطن واحدة، بأثر رجعي كل اللي انت عملتيه. هما طبعا بننسى قول الله تعالى قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالجاهلية كان عندها الفساد هذا العقدي، فبيقتل البنت خوف من الفقر أو العار، فجاء الإسلام يقول لا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال العلماء الطيب يعني العطر، العطر العطور. طب النساء؟ الزوجات النبي وبنات النبي ومحارم النبي من النساء. قال الشراح فأراد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في باب نقل البشرية من الظلمات إلى النور أن يرغب الناس في حب البنات حتى تختفي عادة وأد البنات. إذا كان النبي بيحب النساء، أي نساء النبي بنات النبي، يبقى تختفي هذه العادة القبيحة عند العرب بقى، فكل من يتبع النبي هيبعد عن هذا الباب الخطير. فالبشرية من حيث الأخلاق كانت في جاهلية جهلاء، لكن من أخلاقهم الطيبة اللي أبقى على الإسلام وثمرها وثمنها خلق الصدق. رغم جاهليتهم كان الكذب بالنسبة لهم سبة، عار كبير أنه يكذب رغم كفره وشركه. درجة أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه عندما كان في الجاهلية ولم يدخل الإسلام بعد، التقى بهرقل ملك الروم قيصر الروم، وكان هرقل موصي كده: أي أحد من قريش يأتيكم فأتوني به. فجيء له بزعيم قريش كان في رحلة تجارة، فقالوا القيصر يريدك. ذهب وسألوا 10 أسئلة وأجاب عليها إجابات عجيبة رغم كرهه للإسلام في هذا الوقت ورغم معاداته للنبي في هذا الوقت. فمن بين الأسئلة سأله عن النبي محمد. أبو سفيان يقول إيش؟ فقلت في نفسي: لو كذبت عليه لصارت سبة عند العرب. يا الله، تخيل بتسأل عن عدوك وتخاف انك تكذب عليه، ايه الاخلاق دي رغم الجاهلية؟ تعال شوف واقعنا الان بقى، من المسلمين الا من رحم ربي وعصم؟ شوف قضية الصدق والكذب. الكذب ايه اخبار الكذب؟ عشان تعرف ان اصبح عادة اي احد تتكلم معه ما يقولك احلف. الناس البسطاء: طب احلف. ليه احلف؟ لا يصدقك، لأن الكذب أصبح عادة. التليفون يرن عندك في البيت توشوش الولد الصغير، تسميه إيه ده؟ أنت بتقول له لا أشاور له كده، أقول له بابا مش هنا، تسميه إيه؟ صدق ده ولا كذب؟ كذب. طب ما تردش وخلاص، إيه المشكلة؟ ما ترفعش السماعة. تكذب ليه؟ وتعلم الولد الكذب ليه؟ وذلك هتلاقي الطفل اللي عنده فطرة سليمة يروح رافع السماعة: السلام عليكم، أبي بيقول لك هو مش هنا، وعنده فطرة سليمة. بابا بيقول لك هو إيه؟ مش هنا. بيقول لك: طيب قول لوالدك جزاك الله خيرا إنك علمت ولدك الكذب. مشكلة كبيرة جدا. واحد تاني: تعالى وهجيب لك شوكولاتة، ويجي ما يلاقيش شوكولاتة. كذب، والله كذب. في الحديث الصحيح المرأة تنادي على طفلها: تعالى أعطيك تمرة، فسمعها النبي قال: يا أمة الله، هل معك التمر؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لو لم يكن معك التمر كتبت عليك كذبة. يا إذا ما فيش كذبة بيضة، كذبة بيضة مش حاجة اسمها كذبة بيضة، ولا في أبيض ولا أسود، كله أسود، ما فيش ألوان في الكذب يا إخوة. كذب كذب. هل يزني المؤمن؟ نعم. هل يسرق؟ نعم. يا رسول الله، هل يكذب؟ قال: لا، المسلم لا يكذب، لأن الكذب من صفات المنافق. اللي بيكذب منافق، في صفة من صفات المنافقين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، هذه أول صفة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال النبي. حديث عبد الله بن مسعود يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر. عندما تكتب عند ربك صديقا إذا لازم الصدق في قولك وعملك. الله أكبر. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما أخبر النبي. الصدق يا إخوة نجاة، وإن رأيت فيه الهلكة ففيه النجاة. الصحابي دخل الإسلام وتابع النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم في معركة من المعارك، كان فيه غنائم فقسمها النبي بين أصحابه، وقسم قسما لهذا الأعرابي وسأل عنه فلم يجده، أين هو؟ قالوا لعله في مؤخرة الجيش، فدفع ماله لأحد أصحابه وقال اذهب به إليه وقل له هذا قسم قسمه لك النبي. الصحابي أخذ المال بحث عنه فوجده فدفعه إليه، قال ما هذا؟ قال قسم قسمه النبي لك، ده نصيبك في الغزو. أخذ المال وانطلق إلى رسول الله وقال ما هذا يا رسول الله؟ إيه المال ده؟ قال هذا قسم قسمته لك، حظك، نصيبك في الغنائم. قال ما على هذا اتبعتك، أنا ما دخلتش الإسلام عشان المال ده ولا عشان الله. قال فعلام إذن؟ قال على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. الله أكبر، أنا اتبعتك عشان أنال الشهادة وأدخل الجنة. ماذا قال النبي؟ قال إن تصدق الله يصدق. هي دي معادلة يا إخوة، الجزاء من جنس العمل، وذلك قال وكونوا مع الصادقين. الأعرابي عاد للمعركة، وبعد المعركة يا إخوة الصحابة يبحثون عن الشهداء في ساحة المعركة، فوجدوا الأعرابي قد نال سهما في الموضع الذي أشار إليه نال به الشهادة، فنظر إليه النبي وقال هو هو؟ قالوا هو هو. قال صدق الله فصدقه الله. صدق، صدق الله فصدقه الله، جزاء من جنس عمل. الصدق يا إخوة نجاة، احذر الكذب إنه مهلك. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل الرسالة كان يلقب في مكة بإيش؟ بالصادق الأمين، لدرجة أن هذه الصفات غلبت اسمه. يا ما يقولوش يا محمد، يقولوا جاء الصادق جاء الأمين. تخيل عندما تغلب الصفة الاسم، فلك أن تتخيل مدى صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الخلق يثمر ثقة عند الناس، يثق فيك الناس. العرب قبل الإسلام اختلفوا بعد أن هدمت الكعبة بسبب سيل جارف هدمها، واجتمعوا وتعاهدوا وتعاقدوا أن يعيدوا بناءها بشرط ألا يدخل في البناء إلا المال الطيب فقط، اللي جاي من الخمور لا، اللي جاي من الربا لا، اللي جاي من القمار لا، المال الطيب فقط اللي جاي من تجارة حلال. جمعوا الأموال الطيبة بدأوا يعيدوا البناء، بنوا الجدر الثلاثة فقط وانتهى المال. المهم تركوا الجدار الرابع، لكن اختلفوا على وضع الحجر، من يضع الحجر الأسود في موضعه، اختلفوا. طبعا كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف، شرف كبير قوي إن هي تحط الحجر بإيه؟ بيدها في موضعه، إنهم كانوا يعظمون البيت في الجاهلية. فلما اختلفوا وكاد القتال ينشب بينهم، قام أحد حكمائهم وقال يا قوم انتظروا، أول من يدخل علينا البيت نحكمه بيننا، وما يراه نعمل به جميعا. قالوا نعم الرأي، خلاص ننتظر. وانتظروا، وكان من حسن الطالع كما يقال أن يدخل عليهم من؟ رسولنا الأمين. ده قبل الإسلام، ها؟ قبل الرسالة. فما أن رأوه إلا وقالوا جميعا في صوت واحد رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، ده الصادق الأمين، نرضى بحكما بيننا. شوف الأثر الأخلاق في ثقة الناس فيك.
بعض التجار يا إخوة أو العمال أو كذا أو كذا يكذب في أول مثلا شغلانة مثلا، هو بيظن أنه بالكذب هياخد الرزق، لا يا مسكين، ده ربما بهذه الكذبة قطعت أرزاقا كانت ستأتي من خلف هذا الباب، فبالكذب فقد فيك الثقة، وإذا فقدت فيك الثقة أغلقت أبوابا، فاحذر الكذب، كن صادقا، كن صادقا، وانظر إلى أثر الصدق في ثقة الناس فيك. رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين، وعرضوا الأمر على النبي عليه الصلاة والتسليم، فماذا قال النبي وكيف حكم بينهم؟ قال: فليخرج من كل قبيلة شيخها وكبيرها. انتوا قبائل متعددة، كل قبيلة يخرج ايه؟ شيخ القبيلة الكبير. وده بيعلمنا برضو شوف منهج الإسلام، ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ده منهج الإسلام يا إخوة، قيم أخلاق، دين أخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. الأمة بتعيش أزمة اسمها أزمة الأخلاق حقيقة، وهي أزمة كؤود تطيح بالأمة وتكسرها وتسلط عليهم الأعداء سبب سوء الأخلاق هذه. فليخرج من كل قبيلة شيخها وكبيرها. خلع النبي رداءه، بسطه على الأرض، وضع في وسطه الحجر، قال: فليأخذ كل شيخ منكم بطرف الثوب وارفعوه جميعا. الله أكبر، يبقى الكل اشترك إيه؟ في رفع الحجر. فلما رفعوه حمله النبي بيديه ووضعه في موضعه صلى الله عليه وسلم، وبصدقه وأمانته قضى على حرب طاحنة كانت تكاد تقوم بين قبائل العرب. ليه؟ لأنه له أخلاق وله رصيد من الخلق يجعل الثقة فيه كبيرة، بخلاف بقى اللي عرف بإيه؟ بالكذب، لا يأمنه الناس ولا يثقون فيه. وفيه صفة من صفات النفاق والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك النبي استخدم هذا الرصيد من الأخلاق عندما أمر بعد الرسالة أن ينذر عشيرته الأقربين وأن يصدع بما يؤمر، في قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صعد النبي جبل الصفا وبدأ ينادي على بطون مكة وقبائلها، كل يلبي النداء، الصادق ينادي على الجبل، الأمين ينادي على الجبل، كل يجتمع، لدرجة أن الذي لا يستطيع أن يلبي النداء كان يرسل خادما ليعرف ماذا يريد محمد بن عبد الله هذا الصادق الأمين. اجتمعوا جميعا، فبدأ يستخدم هذا الرصيد الخلقي في الدعوة. قال: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ يا الله على جمال الأخلاق، لو أنا أخبرتكم الآن أن في جيش يأتيكم من خلف هذا الجبل ليقاتلكم تصدقوني؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. يا الله، ما عهدنا عليك إيش؟ كذبا قط، أبدا ما في كذب. طب أنا وإنتم بقى حالنا إيه مع الصدق والكذب؟ هو ده السؤال يا إخوة، هو ده السؤال اللي لازم أحاسب نفسي عليه كثيرا، أحاسبها على صدقها وأحذرها من الكذب، لأن الصدق يهدي إلى البر. البر كلمة جامعة للخير كله ولحسن الخلق، ولذلك قال النبي في موضع آخر: البر حسن الخلق. يبقى الصدق هيقودك لكل خلق كريم. أو والله إخوة، الصادق يجمع جميع الأخلاق الكريمة بصدقه، لأن لا يمكن لصادق أن يكون خائنا أبدا، فالصدق يعلمه الأمانة، ولا يمكن لصادق ألا يفي بوعد وألا يفي بعهد، هيعلم الوفاء بالعهد وبالوعد. ولا يمكن لصادق أن يسيء جوارا أو يخالف منهجا. لذلك قال الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. كأنه شبه لنا الصدق بطريق في نهايته الجنة، ومن أراد أن يسلك فليبدأ بالصدق. ده طريقنا يا إخوة، طريقنا بيبدأ بصدق. ولذلك على مائدة القرآن الكريم يقول ربنا: فلما فصل طالوت بالجنود قال، شوف فلما فصل، ده فصل يا إخوة، لازم تفصل وانت ماشي في الطريق ده، أنت تريد الصدق أم الكذب، تريد الاتباع أم الابتداع. بس تبدأ بفصل، تبدأ بفصل، لأن الطريق مملوء بالعقبات والعلائق والعوائق، ولا يسلم فيه إلا أهل الصدق وأهل الفصل. الفصل يعني القطع، تبدأ الطريق بتحديد هويتك إيه. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا المنهج في ابتلاءات هتجيلكم كتير قوي في الطريق ده، هتتخبط يمين ويسار وعلائق وعوائق وياه، فمحتاجة أهل الثبات والصدق. مجرد بس ما مروا عليه عملوا ايه؟ فشربوا منه الا قليلا منهم. هم دول اهل الصدق دائما قليل. وذلك لما تقرا القران بتدبر تجد دائما ابدا القله ممدوحه والكثره مذمومه. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، قليل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ده في القلة. طيب في الكثرة: ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم، الله يرضى عليك. القلة برضه هتجد القلة بس أهل شكر، إنما الكثرة عافانا الله وإياكم. أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون. وذلك قال بعض السلف: إلزم طريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، واحذر طرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. دايما يا إخوة الحق تجد السائرين عليه قلة، بس هم الصفوة، هم الصفوة. إنه بدأ بإيش؟ بعبد وحر، قلة، لكن العبرة ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية. قبل موته في حجة الوداع على رأس أكثر من 120,000 من الصحابة رضي الله عنه. فدي قضية لازم تنتبه لها. مجرد بس ما عد على النهر، نهر الابتلاء، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، هو والذين معه، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ده حتى القلة دي، لأن مواجهة الأعداء مش سهلة، ما هي سهلة. لذلك قال النبي: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. وكل من خالف هذا المنهج ينكسر. كم من فبعدين لما خافوا كده لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يبقى قضيتنا قضية فصل من البداية، لازم تفصل يا إخوة على الطريق ده. يا مناس عرفناهم وبدأوا معنا ونسأل الله الثبات، وانحرفوا وابتعدوا وخالفوا بعد أن كانوا أشد منا، زعموا والله الآن. لذلك كان النبي يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده النبي. طب أنا أقول ليه وأنت تقول ليه؟ الفتنة لا تؤمن على الأحياء يا إخوة، وذلك القرآن علمنا ده: فتزل قدم بعد ثبوتها. يا بعد الثبوت تزل؟ أيوة. نسأل الله السلامة يا إخوة والثبات حتى الممات. قضية خطيرة جدا، محتاجة تعهد للنفس، محاسبة للنفس، إن القضية خطيرة. اوعى تعتمد على نفسك وده أنا مش عارف إيه وأنا بعد، لا 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 لا، افزع إلى ربك واسأله الثبات والتثبيت، لأن الأمر خطير جدا. أديكم شايفين خلال الفترة الماضية الغربلة شغالة والأمة تمحص، كم من ثابت على المنهج زل بل وضل، مشكلة خطيرة جدا. فأنت محتاج للصدق مع الله، يصدق الله يصدقك. فالنبي يبدأ يستخدم الرصيد الخلقي هذا: لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. وعشان كده نقول دايما للدعاء إلى الله عز وجل ولطلبة العلم لابد أن يكون لكم أرصدة عظيمة من الخلق الكريم، لأنه بالأخلاق تثمر الدعوة الخير حتى بدون كلام، حتى بدون كلام، بدون مواعظ وبدون خطب وبدون دروس، أخلاقك تثمر الخير كله. يقول عمر رضي الله عنه: عمر كونوا دعاة وأنتم صامتون. الصحابة تعجبوا اللي في عهده، قالوا: كيف أمير المؤمنين؟ قال: بأخلاقكم. أخلاقك نفسها دعوة، كن صادقا لا تكذب، وفيا لا تخون، أمينا مؤتمنا. لأن احنا في زمن نخشى أن يكون الذي أخبر عنه النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الفتن ليست دعوة للاستكانة، وإن احنا نقول ليس في الإمكان أفضل مما كان واللي قال عنه إنها يحصل، لا مش معناه كده. ده أحاديث وعيد بتقول لك انتبه، لابد أن تجاهد وأن تفر من القدر إلى القدر. فإذا كان في زمان هيجي ينتشر فيه الكذب، احرص أنت على أن تكون من الصادقين. إذا كان هيجي زمان تنتشر فيه الخيانات، احرص أنت على أن تكون من الأمناء. وهكذا، فتدفع القدر بإيش؟ بالقدر، مش تستسلم له. زي ما قلت لك قبل كده وبقول لك تاني أهو، لما بتكون عطشان بتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ بتشرب. طب ما هو العطش قدر، ما تستسلم له بقى حتى الموت ولا إيه؟ لا يا عم الشيخ، ده المنهج قال لي غير كده، قال: تداوى عباد الله فإن الله ما خلق داء إلا خلق له الدواء إلا الموت. الله. فإذا كان العطش قدر، فالري برضو قدر، فأنا بفر من قدر لقدر. لما بتكون جوعان بتعمل إيه يا شيخ سعيد عشان ما تنامش بقى؟ بتاكل؟ الحمد لله. بتاكل إيه؟ الموجود. أحسنت. طب ليش خصت بتاكل ما دام الجوع قدر؟ لأن الشبع برضو إيه؟ قدر. الشبع برضو قدر، فأنا بفر من قدر الجوع لقدر الشبع ولا إيه؟ أنت مش هتنام أنا عارف، أنت مركز، بس في ناس هناك بتنام، فعشان كده بروح أفشهم على قبل ما يناموا. طيب سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه كان في طريقه لبلاد الشام عشان يعلمنا القاعدة الجميلة دي. سمع وهو في الطريق ان الطاعون انتشر بين اهل الشام. وقف عمر مع جيش المسلمين ومع الصحابة فاستشار الصحابة، بعضهم قال يا أمير المؤمنين امضي على بركة الله ولا تفر من قدر الله. طيب ماشي. بعضهم قال يا أمير المؤمنين عد إلى مدينة رسول الله فمعك خيرة الصحابة، دي انت معك الخيرة من أصحاب النبي تقدم بهم على الهلاك، ارجع للمدينة بهم. عمر قال من يأتيني بعلم، دي أراء، أنا عايز نص في المسألة، عمر لا يتحرك إلا بالدليل. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان يقضي حاجة، فلما سمع قال يا أمير المؤمنين عندي في ذلك علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقال عمر إن ابن عوف إن خزانة عبد الرحمن بن عوف مملوءة علما وأدبا، وراح خد الجيش ورجع على المدينة. أحد الصحابة تبعه وقال يا أمير المؤمنين أنفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ده المنهج، ده المنهج. ولذلك استفادت البشرية من هذا الحديث ما يسمى اليوم بالحجر الصحي. الحجر الصحي يعني ايه؟ في بعض العلل والأمراض تنتقل بالسبب، بيسموها الأوبئة. فلما يبتلى أحد الناس بهذا المرض يعزلوه، حتى تجد في المستشفيات الكبرى في أقسام خاصة للأوبئة ممنوع حد يدخلها إلا لما يتعقم. يعني احنا هنا في الغرب بتيجي مثلا تروح تزور مريض يقول لك لا انتظر، ده المريض ده في قسم كذا، ده قسم الأوبئة، ما ينفعش تدخله كده. طب اعمل ايه؟ يروح ملبسك بتاع بلاستيك وجوينتات، ويلبسك في رجلك على الحذاء بتاعك بلاستيك وعلى راسك، ويعقمك عشان تدخل تزور وتخ وانت خارج في السبيرتو الكحول ده موجود، لازم تغسل ايديك كويس قوي وتخرج لان المكان ده ايه في وباء. نقول لهم ده الإسلام اللي علمكم ده؟ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، خليكم بقى جواها خلاص. الطاعون هيحصدكم هنا، ما تنقلوش العلة والداء والوباء لغيركم من الأصحاء بالسبب. فهمت حاجة؟ فبنسميه الحجر إيه؟ الصحي، جاء به الإسلام. هذا الطب النبوي. وذلك في برلين في ألمانيا، ودي كانت عاصمة قديمة لألمانيا، في مشفى هناك من كبريات المشافي حتى اليوم والله مكتوب عليها. تدخل قسم البطنة والعلاج الباطني مكتوب كده باللغة الألمانية بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه تحتها محمد ابن عبد الله نبي العرب. متصلوا عليه. طب نبوي، حضارة الإسلام، إسلام دين الحضارة، دين الرقي. طيب فالصدق مهم أوي يا إخوة، الصدق مهم أوي. فها هو النبي يعلم طلاب العلم والدعاء إلى الله عز وجل لابد أن تكون لكم أرصدة وفيرة من الأخلاق، من الأخلاق الكريمة حتى تثمر الخير وينتفع بدعوتكم إلى الله رب العالمين. لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. والعلم تواضع، العلم خلق كريم. النبي من تواضعه كان لا يعرف من بين أصحابه. يجي الأعرابي ما يعرفش مين النبي، يدخل على مجلس النبي يقول أيكم محمد، مين منكم النبي؟ ليجلس كما يجلس أصحابه بينهم لا يعرف من بينه، فيشاور الصديق على النبي يقول هذا الأبيض الجالس بيننا هو ده سيدنا النبي. الله أكبر. في الهجرة الأنصار يخرجون كل يوم لاستقبال النبي، معظمهم لم يرى النبي من قبل، فيقولون فلما قدم الركب ما عرفنا من منهما رسول الله ومن منهما صاحبه. الله أكبر. يقولون فلما دنا شعاع من الشمس إذا بصاحبه يظلل عليه بردائه يخشى عليه شعاع الشمس، فعلمنا أن هذا هو أبو بكر الصديق وأن هذا هو رسول الله. ياه، لما بس كده مروا في حتة فيها شمس الصديق يعمل إيه؟ يخلع الرداء ويظلل بيه على رأس النبي محمد، خايف عليه من شعاع الشمس. أيوة أيوة يا إخوة. قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط فأنت الصادق الأمين. أدي رصيده. قال فإني رسول الله إليكم جميعا بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. استخدام الرصيد الخلقي في الدعوة مهم أوي يا إخوة. كيف يكون داعي إلى الله وحظه قليل من الأخلاق؟ تجد في كبر، وتجد في غلظة غير منضبطة بالشرع. نعم قد يكون في غلظة، أحيانا لابد من غلظة من المعلم لمن يتعلم ليقوده للحق. إن أحيانا تجد بعض الانحرافات من بعض الطلاب، فإن لم تجد من يقوم ويشتد أحيانا كما قال القائل من كان رحيما فليقصه أحيانا على من يرحمه، وده من الرحمة. لكن في غلظة بتكون مفرطة قوي ما تنفعش مع الدعاء وطلاب العلم، ما ينفعش ما ينفعش، لازم تكون لين الجانب، يكون عندك تواضع وعندك رفق وعندك رحمة وعندك وعندك وعندك. لماذا أقول هذا؟ أخي ربنا يحفظه قاعد بينا الشيخ محمد، تقريبا أخ من عوام الناس بسطائهم، عنده فتوى، فسمع بقى الشيخ سيد اللي جاي من بره ده، من بره فين يا ابن ده؟ جوه احسن من بره، ده انتوا هنا في نعم. فبقول له شيخ محمد انا عايز استفتيه، ممكن تستاذن لي منه؟ لحسن انا عارف ان الجماعه دول بيكون عندهم بودي جاردات، مش اي حد يروح لهم. بودي جاردات ايه يا ابني بودي جاردات دي؟ هل انا اعرف الناس المشاهير دول بتوع الدعوه يمشي معاه ثلاثه اربعه كده يمنعوا الناس عنهم؟ فالشيخ محمد ضحك، قال له يا ابني تعالى روح له كده في اي وقت قول له اساله على طول. ولد جاي مش مصدق، يا ابني في ايه يا حبيبي؟ قال لك اسال يا ابني، اسال واستفتي وقرفني براحتك. فده ايه اللي حصل للدعاء يا اخوان لبعضهم؟ هي دي قضيه حقيقه، تجد بعض الناس يتطوع كده حول بعض العلماء والدعاء يبعد الناس عنهم، ودي افه تضر بالدعوه وتضر بالداعيه نفسه. انتوا بتبعدوا الناس عنهم ليه؟ هي الدعوه خطبه جمعه عصماء ولا درس على مكتب؟ والله ابدا، ده الدعوه في لقاء العالم والداعيه وطالب العلم بالناس، ورفقه بالناس واختلاطه بالناس ومعرفته باحوال الناس ورده على فتاوى الناس، دي الدعوه. يبقى لازم يكون عندك حظ كبير من الاخلاق الكريمه، الناس تبقى خايفه تروح لك. امال ازاي داعيه؟ ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الجارية وتأخذ بيد النبي فيمشي معها في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها. ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، هو ده النبي. ايه يا عم الشيخ انت اكثر شغلة من رسول الله ولا ايه؟ اصل ما عندوش وقت. الله 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 الله، النبي كان بيبني امه وتاخده الجارية يمشي معاها. الله اكبر. فلازم يكون عندك رصيد كبير من الأخلاق في بيتك مع أولادك مع زوجتك مع جيرانك مع صلة رحمك، لازم يكون عندك الرصيد ده عشان يثمر الخير. كلين الجانب رحيما رفيقا ذا أخلاق كريمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. وبعدين يقول لنا احنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكونوا مع الصادقين وتعلموا الأخلاق. الأخلاق جزء منها بيكون جبلة ودي فضل من ربنا على بعض خلقه، والقسم الآخر اكتساب، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. شايف نفسك كده عندك بعض الأخلاق الصعبة، حاول تكتسبها وترود نفسك وتصبر نفسك على تعلمها. دايما مكشر ليه؟ ابتسم بقى شوية، درب نفسك في البيت على البسمة. اقف في امريكا وبعد ابتسم كل شوية كده شوف، هتلاقي منظرك اتغير تماما والله، تبقى حلو وزي العسل. ايه ما في البيت عشان يقدر يخرج بره. ربنا يستر يا رب. فنقول لك الله يبارك لك، خليك سهل ميسور. المؤمن هين لين سهل بسيط في معاملاته في أقواله في أحواله في سمته، بسيط. مش ديننا دين البساطة؟ أو والله والله الإسلام دين البساطة، بسيط جميل قوي لو نفهمه. فكان عند العرب في أخلاق طيبة في الجاهلية، منها الصدق لا يكذبون. درجة الأعرابي يوم بدر قبل المعركة، النبي أخذ الصديق وخرج ليمسح الأرض استكشاف، اللي منها دلوقتي الجيوش المعاصرة خدت كل أقسام الجيش من الإسلام. عندنا الآن كتائب اسمها استطلاع، دي وظيفتها إيه؟ تبدأ تتعرف على أخبار الأعداء وأماكنهم وكذا 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 قبل المعارك. أهو النبي هو بنفسه خرج ليستطلع الأمر معه الصديق. فالمهم مر بأعرابي في البادية فسأله: يا أعرابي، أين قريش الآن؟ فقد سمعنا أنها خرجت لملاقاة محمد وجنده. قال: فمن أنتما؟ قال: إن تخبرنا نخبرك. قال: هذه بتلك؟ قال: نعم، واحدة بواحدة، هتجاوبنا هنجاوبك. قال: لو كان الذي أخبرني صادقا. شوف 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 حرصهم على النقل والصدق وعدم الكذب. يعني في واحد أخبرني، فإن كان صادقا فإن قريشا خرجت يوم كذا من مكة لملاقاة محمد في المدينة، فإن كانوا خرجوا في اليوم الذي أخبرني فيه المخبر فهم الآن بجوار كذا. وحدد لهم المكان بالضبط. ده شغلته بقى الصحراء، يعرف يعني عارف من مكة للمدينة كم فرسخ كم ميل كم مرحلة، فلو خرج النهاردة يوصل هناك يوم كذا الساعة كذا. سبحان الله يا إخوة خبرة. قال: فمن أنتما؟ أنا أخبرتكم أهو. قال النبي: نحن من ماء. وانصرف النبي. يا مع ان الموقف ده الكذب فيه لا يعد كذبا، لان في معركه، والكذب يباح في ثلاثه امور: عند القتال مع الاعداء لنصره الدين، الثانيه عند الاصلاح بين المتشاحنين، الثالثه على الزوجه للاصلاح من شانها بالضابط ده وبالقيد ده في المعركه معروفه. طيب بين المتشاحنين ازاي نكذب؟ اقول لك ازاي. اخويا وحيد زعلان مع اخويا محمد، ماشي كده بينهم خصومه ومشاحنه. الشيخ سيد جه دخل عشان يصلح بينهم، راح لوحيد، وحيد غضبان على محمد قال له كلام وحش قد كده في محمد. سيد يقول له: يا اخي اتق الله، طب الله يبارك لك يا شيخ وحيد. الله يا سيدي سيبك من الكلام ده، يا شيخ وحيد اخوك، وحيد عمال يخبط في محمد. ماشي سيد قابل محمد: يا محمد تعالى الله يهديك يا اخي، يا واد زعلان مع اخوك وحيد ليه؟ ده الراجل ندمان انه بعد عنك، ده زعلان من ساعه ما فرقك ونفسه يقابلك. بقول لك يا محمد، ما تيجي نروح نشرب الشاي مع وحيد، واروح واخد محمد واد السلام عليك يا وحيد، اعمل لنا كوبايتين شاي. خلاص ما يقدرش يتكلم، حاضر. واصلحنا بينهم. ده يجوز؟ اه. مش تروح بقى بغباءك تقول له: ايه محمد اوعى، ده انت كان عندك حق، ده رحت له ده بيشتمك، وبهدلك. انا معلش انا بنقل بامانه وصدق، دي امانه دي خيانه، ده صدق ده كذب يا مسكين. ما دمت جاهل جهول بتصلح بين الناس ازاي؟ عشان كده ما يصلحش بين الناس الا اهل العلم واهل الفهم. يبقى هنا الكذب جائز للاصلاح بالضابط ده. طيب على الزوجه والزوج بقى، ايوه مش على الاطلاق، قال للاصلاح. يعني ايه؟ هي وحشه قوي، بتقول لها ده انت تقولي للقمر قوم وانا اقعد مطرحك. اه ده جائز. يا سلام، دي انت ايه ده؟ اوعى تعمل زي صاحبنا الغبي اللي راح يدلعها، يقول لها دي انت لو كنت في الهند كانوا عبدوك. قلت له ليه جميله قوي؟ قالت لها لا دي انت عامله زي البقره. يا ابن الايه بقره؟ بقره يا ابن الايه بقره. والتاني اللي حاطط نغمه لزوجته عربيه اسعاف، تخيل، شفت سوء الخلق. قال لي بقى قاعد يروح التليفون يرن، ايه ده؟ البيت كده، البيت بدل ما تحط صوت عصفور كناريا خرير الميه، مشكله خطيره صح؟ شوف تعلم من هذا الاخ الله يبارك له. في يوم من الايام التليفون بتاعه رن، الزوجه قاعده جنبه مسكت الهاتف لقت مكتوب عفوا، فبتقلب في الاسماء ملان، هي عايزه تفتش في التليفون زي بعض النساء كده، فلقت اسم من ضمن الاسماء في القائمه اسمها خديجه. اوبا، انت تعرف واحده عليا اسمها خديجه؟ قال طب رني لها كده. والله لا رني لها، راحت تك رن على حاجه مين؟ خديجه. لقت تليفونها هي اللي بيرن. ده تليفوني انا؟ قال لها ايوه، لان صفاتك مثل صفات خديجه بنت خويلد ام المؤمنين، فاسميتك باسمها حتى اتذكر حسن خلقك عندما تتصلين علي. فبكت. انت بقى حاطط ايه لزوجتك اللي تعبت معاك وشالت الهم معاك وشركتك السراء والضراء، اللي بطنها لولدك وعاء وسديها لولدك سقاء وحجرها لولدك غطاء، اللي بتربي، اللي بتغسل وتطبخ وتكوي وتنظف، اللي بتقعد منتظراك بين اربع جدران لما ترجع من الشغل، يبقى جزائها تحط رنة ليها اسعاف او عربيه بوليس؟ يقول لك الحكومه ونتريق ونسخر، هل يليق هذا؟ والله لا يليق، والله لا يليق، هذا ليس من شيمة المسلم أبدا. اكتب مثلا حبيبي لما ترن عليك، حبيبي سلام. اكتب قلب القلب، عين العين. في حاجات كتيرة في حياتنا محتاجة إعادة نظر. يا عم الشيخ انت مش عارف الزوجات. لا حبيبي عارف والله الزوجات كويسة. المرأة النبي علمنا انها ضعيفة، علمنا انها ضعيفة جدا، وحضرتك اللي في ايديك تقود. لو كنت صاحب خلق لبودلت بالخلق، انما المشكلة ان انت دايما بتبحث عن اللي لك فقط مش اللي عليك، ودي قضية خطيرة. وانا بقول اساس البيت تقوى، إن دخلنا الإسلام بيوتنا هتكون زوجاتنا نعم الزوجات، ولو أحسننا اختيارنا عند الزواج الدينة الصالحة مش هنشتكي إن احنا بنخالف وصية النبي. ما بنتحرش الدقة في من نختار عند الزواج، ودي مشكلة، دي قضيتك. يبقى أنت برضو السبب، أنت السبب اللي اخترت غلط، فلازم تبدأ من جديد وتحاول تبذل أسباب الهداية لأهل بيتك. فحسن الخلق مطلوب يا إخوة الله يبارك لكم، في بيتك مع أولادك مع زوجتك مع جيرانك مع أرحامك. فالعرب كان عندهم الخلق ده، الصدق. طبعا النبي لما قال نحن من ماء لم يكذب، مع أن الكذب هنا مباحا، لكن استخدم الحيلة الطيبة. العرب كان دايما ينسبوا للماء، يعني من بئر المريسيع مش عارف منين على الماء المية. فقال نحن من ماء، فالأعرابي عمال يفكر يا ترى من باه الماء اليمن ولا من ماء الشام، عمال يفكر في الآبار المحيطة. وكان النبي حتى هنا صادقا، خلق من ماء دافق، نحن من ماء، أي خلقنا من ماء، مش عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا الكذب مباح، لكن رغم هذا النبي استخدم الحيلة، عشان كده نقول لك حتى في الأمور المباحة اللي يجوز لك فيها الكذب إن استطعت أن تستخدم الحيلة حتى لا تكذب، هذا هو الأفضل والأكمل. بعض السلف كان يعمل إيه مثلا؟ في البيت عنده راسم دائرة خلف البيت، خلف الباب، ولا يريد أن حد يجي يعطله عن العلم وتحصيل العلم، وفي بعض الناس بيعطله، فيقول للجارية إن جاء فلان يطرق بابنا فضعي يدك في الدائرة خلف بابنا وقولي سيدي ليس ها هنا، وما الذي يأتي بسيدي هنا؟ فعلا إلا هو هنا، مش هنا، مش في الدائرة. حيلة عشان يحرص على وقته ولا يضيع. وهكذا فالعرب كان عندهم خلق الصدق، نعم، رغم جاهليتهم أو، وده اللي يبقى على الإسلام دايما، الخير نبقيه ونثمنه، أما الشر نقومه ونصوبه ونأتي بالبديل الشرعي المباح. كان عندهم أيضا من الأخلاق الشجاعة والمروءة، كان عندهم ده، ودي أخلاق طيبة وكريمة. عندهم الكرم، إكرام الضيف كان عند العرب رغم جاهليتهم. طيب، فده الجانب الخلق كان فيه الأخلاق الطيبة، لكن الغالب كانت أخلاق ذميمة. الجانب الاجتماعي بقى، يا الفحشة منتشرة والرايات الحمراء و و و وفساد لا يعد. الجانب الاقتصادي، ربا وقمار وميسر، يعني العملية كانت جاهلية جهلاء، نعم. فجاء الإسلام بالحضارة والرقي فأخرجهم من الظلمات إلى النور، لذلك فالإسلام منهج حياة. ضاق المقام وعقارب الساعة طارت، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.